الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب فضل الجوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. هذا الحديث إلى آخره فيه بيان منقبة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو هريرة ورد فيه حديث في صحيح مسلم: هنيئا لمن طبقه، هنيئا لمن أحب هذا الرجل وأحب أمه رضوان الله عليهما. جاء في صحيح مسلم عنه رضي الله تعالى عنه قال: كنت أدعو أمي للإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي أنها تناولت النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها بشيء ليس بطيب. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. انظروا إلى شفقة هذا الابن بأمه. قال: أتيته وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنهم على ثقة أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. خرج مستبشرا فرحا. قال: فلما جئت فصرت إلى الباب، باب بيتهم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، أي مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، يعني قدومه، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، يعني لا تدخل. فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، يعني أنها تغتسل. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت على خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. انظروا إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الأمر، وما أفضل الدعاء، حتى أن يدعو بعضنا لبعض، يدعو الوالد لولده، والجار لجاره، والصاحب لصاحبه، وهكذا. وهنيئا لمن دعا لأخيه بظهر الغيب، يعني حتى وهو لا يسمعه، إلا قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت لهذا الرجل لك مثلها. ويقول ملك: آمين، اللهم استجب. فما أحوجنا إلى أن نتبادل الدعاء فيما بيننا، يدعو بعضنا لبعض، ونكون صادقين في دعواتنا، واثقين في الله تبارك وتعالى. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. الأولى يبكي حزنا، والثاني يبكي فرحا بدخول أمه في الإسلام. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك. وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال يا رسول قلت يا رسول الله الآن الحمد لله تحققت الأولى، وانظروا إلى فقه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا، يعني نحب كل مؤمن ويحبنا كل مؤمن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حبب عبيدك هذا، عبيدك تصغير عبدك، عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال فما خلق مؤمن رأى يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، رواه مسلم. فما أحوجنا، الآن سمعنا بأبي هريرة رضي الله عنه، فما أحوجنا إلى أن نحبه رضي الله تعالى عنه وعن أمه وعن الصحابة أجمعين. فما خلق مؤمن سمع بي ولا رآني إلا أحبني. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم محبة أبي هريرة ومحبة أمه ومحبة الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم. فانظروا إلى هذه الفضيلة، هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من المكثرين رواية عنه عليه الصلاة والسلام. يقول الشاعر سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول فيهم وأكثرهم هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم من مناقبه أنه كان أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنين، فقيل أكثر من ذلك بقليل، أسلم عام خيبر، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11، 4 سنين وزيادة قليل. فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، يكثر رواية عنه بالحديث. ولذا يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما وعاء فبثثته، أخرجت للناس، لأنه متعلق بأحكام الدين بالحلال والحرام، كل شيء حفظه في هذا الوعاء بثه ونشره. وأما وعاء لو بثثته لقطع هذا الحلق، يعني لقطع رقبتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبره بأشياء في الفتن في غيرها. كذلك حذيفة رضي الله عنه كان يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين بأسمائهم، هذا منافق وهذا منافق وهكذا، حتى سأله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يا حذيفة أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا، ولا أخبر أحدا بعدك، فقط عمر أخبره أنه وهو أحد العشر المبشرين من بالجنة، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا كذلك أبو هريرة وعاء ما بثه، لكنه لم يترك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الدين إلا ونشره. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، دين كمان، فما أخفى شيئا. وكان يخاف أن ينسى رضوان الله عليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هاتي قطعة من قماش، فغرف له النبي صلى الله عليه وسلم بيده في هذه القطعة، فما نسي حديثا بعدها. وهذه كرامة لهذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه أبو هريرة، ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نسي حرفا مما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد الله له ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا يقول إنه كان يقع على الأرض من أجل أن يضع بطنه ومعدته على الأرض من شدة ما يجد من الجوع وألم الجوع، ويربط الحجر على بطنه رضوان الله عليه، وكان يقف للصحابة في طريقهم يسألهم عن الآية، لا يريد أن يسألهم عنها، إنما يريد أحدا منهم أن يقول له هلم إلى البيت فقط من شدة ما يجد من الجوع رضوان الله عليه. فما أحوجنا إلى شكر النعم التي نعيشها، نحمد الله ونشكر. في رواية أنه قابل أبا بكر سأله عن آية، ما سأله إلا من أجل أن يقول له هلم إلى البيت، أن يستضيفه فيؤكله شيئا. واستضاف عمر أيضا، لقي عمر كذلك في الطريق، لكنهما لم يفطنا إلى ما أراد. فلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هلم إلى البيت، عرف، يقول بأبي هو وأمي، عرف ما في نفسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت، قال فاتبعته، ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي. وانظروا إلى هذا الأدب، إذا ذهبت مع شخص إلى بيته ودخل قبلك تنتظر حتى يؤذن لك، ربما يكون محارمه عند الباب قريبين فتنتظر حتى يقال لك ادخل يؤذن لك، هذا باب الاستئذان. إنما وضع الاستئذان من أجل النظر حتى لا تنظر إلى محارم الناس. انظروا إلى هذا الدين الكمال من الله تبارك وتعالى. قال فدخلت فوجدت لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا اللبن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، إنما يقبل الهدية. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، إنما تحل لهم الهدية إن كانوا فقراء وكذا. فقالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر، ينادي أبا هريرة، يرخم ويصغر أبا هريرة، يقول قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فنادي. الآن الرجل مسكين جاء ليطعم قليلا، ما هو إلا قدح، يقول أهل اللغة أن القدح يكفي اثنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يذهب إلى أهل الصفة الذين يسكنون قبالة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وهم كثر رضوان الله عليهم أجمعين. وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، يبعث بها إلى هؤلاء. وإذا أهدي إليه يعني هدية يأخذ منها ويعطيهم، يعطيهم بعضها، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال فساءني ذلك، هذا أبو هريرة يتحدث الآن لا يخفي، فساءني ذلك، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، يقوي جسده بهذه الشربة البسيطة. قال فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، يكون هو خادمهم، فكنت أنا أعطيهم، وساقي القوم آخرهم، الذي يسقي القوم يكون شربه آخر من يشرب. فقال فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندي إلا أن أنفذ أمره. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون ويطيعون رضوان الله عليهم. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا. انظروا أيضا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة قال لهم تعالوا، إلا أنهم استأذنوا، وهذا باب الإذن والاستئذان، ما أحوجنا إليه، إلى فقه الاستئذان، ألا يقف أحدنا مقابل الباب، إما يأخذ يمنى أو يسرى، وإذا هنالك فتحة في الباب لا ينظر فيها، لأنه إذا كان فيه فتحة ونظر فيها وخرق عينه صاحب الدار بأي شيء لا تكون لعينه دية، إنما تكون هدرا هكذا، وذلك للحفاظ على عورات الناس في بيوتهم. فما أحوجنا إلى هذا الفقه؟ قال: فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: خذ فأعطهم، قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، حتى يشبع، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شربوا كلهم. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرة هي معجزاته عليه الصلاة والسلام، منها مباركة هذا اللبن في هذا القدح، فشرب منه القوم الكثر عددهم، فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم. انظر إلى المضيف كيف ينظر إلى ضيفه فيتبسم، لا يكون عابسا ولا يكون كارها لضيفه، إنما يتبسم في وجه ضيفه هنيئا. قال: فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت، قال: صدقت، قلت: صدقت يا رسول الله، قال: اقعد فاشرب. الآن جاء دور أبي هريرة، اقعد فاشرب، اشرب من هذا اللبن، وانظروا ما بقي في هذه في هذا القدح، بقي شيء كثير، ويؤخذ منه حكم أنه استحبابا، من أراد أن يشرب فليجلس، يجلس لأنه أروى له، ولأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا من زمزم فشرب وهو قائم. يعني لا تقول لأحد حرام، حرام تشرب، إنما استحبابا الأفضل أن يشرب جالسا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد فاشرب. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الأثر الصحيح شرب قائما، وقال لهم: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. لكن الأفضل يقال، وإذا كان هنالك كراهة فهي للتنزيه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عليه الصلاة والسلام، وما كان ليحرم شيئا ويفعله، حاشاه عليه الصلاة والسلام. قال: اقعد فاشرب، فقعدت فشربت، فقال: اشرب فشربت، فما يزال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، ما عاد فيه مكان لأشرب. وانظروا إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ما خاف أن تذهب هذه الفضلة من هذا اللبن، اشرب اشرب لضيفه، حتى أقسم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ما بقي مكان لهذا اللبن في بطنه في معدته. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأرني، هات القدح، فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله. انظروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله على ما أنعم به من هذه المعجزة، وما أنعم به عليه من هذه النعمة، هذا اللبن، جاء إلى البيت وليس معه شيء فأهدي إليه. فما أحوجنا من حصل على شيء أن يحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم الله به عليه، ونحن عندنا الكثير والكثير، نحمد الله ونشكره. فحمد الله وسمى، قال: بسم الله، وشرب الفضلة عليه الصلاة والسلام، شرب ما تبقى. فعلينا إذا أردنا أن نشرب أو أن نأكل أن نسمي الله تبارك وتعالى، ونشرب بأيماننا باليمين، فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله، لا يجوز، لا يجوز لأحد إلا مضطرا إلى ذلك، أن يكون مقطوع اليمنى أو كذا، أو لا يستطيع، عنده فيه ألم أو كذا فيشرب بيساره، لا يمنع ذلك. أما ما اعتاده كثير من الناس كما يقال في الإتيكيت هذه الأيام، الشوكة في اليسار والملعقة في كذا، هذا لا يليق بمسلم، عليه أن ينتهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن قيل عنه متخلف عليه أن ينظر إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الحامدين الله كثيرا ومن الذاكرين الله كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب فضل الجوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق. هذا الحديث إلى آخره فيه بيان منقبة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو هريرة ورد فيه حديث في صحيح مسلم: هنيئا لمن طبقه، هنيئا لمن أحب هذا الرجل وأحب أمه رضوان الله عليهما. جاء في صحيح مسلم عنه رضي الله تعالى عنه قال: كنت أدعو أمي للإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي أنها تناولت النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها بشيء ليس بطيب. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. انظروا إلى شفقة هذا الابن بأمه. قال: أتيته وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيه كما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنهم على ثقة أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. خرج مستبشرا فرحا. قال: فلما جئت فصرت إلى الباب، باب بيتهم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، أي مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، يعني قدومه، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، يعني لا تدخل. فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، يعني أنها تغتسل. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت على خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. انظروا إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الأمر، وما أفضل الدعاء، حتى أن يدعو بعضنا لبعض، يدعو الوالد لولده، والجار لجاره، والصاحب لصاحبه، وهكذا. وهنيئا لمن دعا لأخيه بظهر الغيب، يعني حتى وهو لا يسمعه، إلا قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت لهذا الرجل لك مثلها، ويقول ملك: آمين، اللهم استجب، فما أحوجنا إلى أن نتبادل الدعاء فيما بيننا، يدعو بعضنا لبعض، ونكون صادقين في دعواتنا واثقين في الله تبارك وتعالى. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. الأولى يبكي حزنا، والثاني يبكي فرحا بدخول أمه في الإسلام. قال: قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت يا رسول الله، الآن الحمد لله تحققت الأولى، وانظروا إلى فقه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: قلت يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، ويحببهم إلينا، يعني نحب كل مؤمن ويحبنا كل مؤمن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب عبيدك هذا، عبيدك تصغير عبدك، عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قال: فما خلق مؤمن رأى يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، رواه مسلم. فما أحوجنا، الآن سمعنا بأبي هريرة رضي الله عنه، فما أحوجنا إلى أن نحبه رضي الله تعالى عنه وعن أمه وعن الصحابة أجمعين. فما خلق مؤمن سمع بي ولا رآني إلا أحبني. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم محبة أبي هريرة ومحبة أمه ومحبة الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم. فانظروا إلى هذه الفضيلة، هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من المكثرين رواية عنه عليه الصلاة والسلام. يقول الشاعر: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول فيهم وأكثرهم هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم من مناقبه أنه كان أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنين، وقيل أكثر من ذلك بقليل. أسلم عام خيبر، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11، 4 سنين وزيادة قليل. فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، يكثر رواية عنه بالحديث. ولذا يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما وعاء فبثثته، أخرجت للناس، لأنه متعلق بأحكام الدين بالحلال والحرام، كل شيء حفظه في هذا الوعاء بثه ونشره. وأما وعاء لو بثثته لقطع هذا الحلق، يعني لقطع رقبتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبره بأشياء في الفتن في غيرها. كذلك حذيفة رضي الله عنه كان يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين بأسمائهم، هذا منافق وهذا منافق وهكذا، حتى سأله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: يا حذيفة، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أخبر أحدا بعدك. فقط عمر أخبره أنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا كذلك أبو هريرة وعاء ما بثه، لكنه لم يترك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الدين إلا ونشره. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، دين كمان، فما أخفى شيئا. وكان يخاف أن ينسى رضوان الله عليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هاتي قطعة من قماش. فغرف له النبي صلى الله عليه وسلم بيده في هذه القطعة، فما نسي حديثا بعدها. وهذه كرامة لهذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه أبو هريرة، ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نسي حرفا مما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد الله له ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا يقول إنه كان يقع على الأرض من أجل أن يضع بطنه ومعدته على الأرض من شدة ما يجد من الجوع وألم الجوع، ويربط الحجر على بطنه رضوان الله عليه، وكان يقف للصحابة في طريقهم يسألهم عن الآية، لا يريد أن يسألهم عنها، إنما يريد أحدا منهم أن يقول له هلم إلى البيت فقط من شدة ما يجد من الجوع رضوان الله عليه. فما أحوجنا إلى شكر النعم التي نعيشها، نحمد الله ونشكر. في رواية أنه قابل أبا بكر سأله عن آية، ما سأله إلا من أجل أن يقول له هلم إلى البيت، أن يستضيفه فيؤكله شيئا. واستضاف عمر أيضا، لقي عمر كذلك في الطريق، لكنهما لم يفطنا إلى ما أراد. فلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هلم إلى البيت، عرف، يقول بأبي هو وأمي عرف ما في نفسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت، قال فاتبعته ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي. وانظروا إلى هذا الأدب، إذا ذهبت مع شخص إلى بيته ودخل قبلك تنتظر حتى يؤذن لك، ربما يكون محارمه عند الباب قريبين فتنتظر حتى يقال لك ادخل، يؤذن لك، هذا باب الاستئذان. إنما وضع الاستئذان من أجل النظر حتى لا تنظر إلى محارم الناس. انظروا إلى هذا الدين الكمال من الله تبارك وتعالى. قال فدخلت فوجدت لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا اللبن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، إنما يقبل الهدية. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، إنما تحل لهم الهدية إن كانوا فقراء وكذا. فقالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر، ينادي أبا هريرة، يرخم ويصغر أبا هريرة، يقول قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فنادي. الآن الرجل مسكين جاء ليطعم قليلا، ما هو إلا قدح، يقول أهل اللغة أن القدح يكفي اثنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يذهب إلى أهل الصفة الذين يسكنون قبالة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وهم كثر رضوان الله عليهم أجمعين. وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، يبعث بها إلى هؤلاء. وإذا أهدي إليه، يعني هدية، يأخذ منها ويعطيهم، يعطيهم بعضها، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال فساءني ذلك، هذا أبو هريرة يتحدث الآن لا يخفي، فساءني ذلك، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، يقوي جسده بهذه الشربة البسيطة. قال فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، يكون هو خادمهم، فكنت أنا أعطيهم، وساقي القوم آخرهم، الذي يسقي القوم يكون شربه آخر من يشرب. فقال فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله ورسوله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندي إلا أن أنفذ أمره. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون ويطيعون رضوان الله عليهم. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا. انظروا أيضا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة قال لهم تعالوا إلا أنهم استأذنوا، وهذا باب الإذن والاستئذان، ما أحوجنا إليه إلى فقه الاستئذان، ألا يقف أحدنا مقابل الباب، إما يأخذ يمنى أو يسرى، وإذا هنالك فتحة في الباب لا ينظر فيها، لأنه إذا كان فيه فتحة ونظر فيها وخرق عينه صاحب الدار بأي شيء لا تكون لعينه دية، إنما تكون هدرا هكذا. وذلك للحفاظ على عورات الناس في بيوتهم، فما أحوجنا إلى هذا الفقه. قال فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم، قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، حتى يشبع، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شرب كله. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرة هي معجزاته عليه الصلاة والسلام، منها مباركة هذا اللبن في هذا القدح، فشرب منه القوم الكثر عددهم، فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم. انظر إلى المضيف كيف ينظر إلى ضيفه فيتبسم، لا يكون عابسا ولا يكون كارها لضيفه، إنما يتبسم في وجه ضيفه هنيئا. قال فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قال صدقت، قلت صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب. الآن جاء دور أبي هريرة، اقعد فاشرب، اشرب من هذا اللبن، وانظروا ما بقي في هذا القدح، بقي شيء كثير، ويؤخذ منه حكم أنه استحبابا، من أراد أن يشرب فليجلس، يجلس لأنه أروى له، ولأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا من زمزم فشرب وهو قائم. يعني لا تقول لأحد حرام، حرام تشرب، إنما استحبابا الأفضل أن يشرب جالسا، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد فاشرب. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الأثر الصحيح شرب قائما، وقال لهم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، لكن الأفضل يقال. وإذا كان هنالك كراهة فهي للتنزيه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عليه الصلاة والسلام، وما كان ليحرم شيئا ويفعله، حاشاه عليه الصلاة والسلام. قال اقعد فاشرب فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما يزال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، ما عاد فيه مكان لأشرب. وانظروا إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ما خاف أن تذهب هذه الفضلة من هذا اللبن، اشرب اشرب لضيفه، حتى أقسم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ما بقي مكان لهذا اللبن في بطنه في معدته. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأرني، هات القدح، فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله. انظروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمد الله على ما أنعم به من هذه المعجزة، وما أنعم به عليه من هذه النعمة، هذا اللبن جاء إلى البيت وليس معه شيء فأهدي إليه، فما أحوجنا من حصل على شيء أن يحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم الله به عليه، ونحن عندنا الكثير والكثير نحمد الله ونشكره. فحمد الله وسمى، قال بسم الله، وشرب الفضلة عليه الصلاة والسلام، شرب ما تبقى. فعلينا إذا أردنا أن نشرب أو أن نأكل أن نسمي الله تبارك وتعالى، ونشرب بأيماننا باليمين، فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله، لا يجوز، لا يجوز لأحد إلا مضطرا إلى ذلك، أن يكون مقطوع اليمنى أو كذا، أو لا يستطيع، عنده فيه ألم أو كذا فيشرب بيساره، لا يمنع ذلك. أما ما اعتاده كثير من الناس كما يقال في الإتيكيت هذه الأيام، الشوكة في اليسار والملعقة في كذا، هذا لا يليق بمسلم، عليه أن ينتهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن قيل عنه متخلف، عليه أن ينظر إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الحامدين الله كثيرا، ومن الذاكرين الله كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.